الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما هو معلن عن عنوان هذه المحاضرة وهو أمراض القلوب، هذا وإن كان العنوان مألوفا لدى الجميع، بل قد يقرأه أحدنا ويمل من تكراره، أمراض القلوب أمراض القلوب أمراض القلوب، ولكننا في الحقيقة لو أردنا أن ندقق في هذا العنوان لعرفنا ولعلمنا ولأيقنا أن من حقق هذا الأمر، أي أنه دقق في مرض القلب وحاول أن يعالج قلبه والمرض الذي قد أصابه، لكان في أعلى عليين. هذا القلب الذي دائما نتكلم عنه والذي لا يوجد علاقة من العلاقات إلا والقلب متدخل فيه، علاقة الأب بابنه بابنته، علاقة الأم بأولادها، علاقة الزوج بزوجته، علاقة الصديق بصديقه، كل ذلك داخل في القلب. هذا القلب أمره عظيم، بل ما سمي قلبا إلا لتقلبه، القلب يتقلب. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسن ذلك مرفوعا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وبودي لو ندقق بهذا المعنى لا أقول قليلا بل كثيرا، قال صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، يتقلب القلب. قال: إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا ببطن. تخيلوا أن هناك شجرة وفي أصل هذه الشجرة ريشة معلقة ويأتي الهواء الريح، هل تتقلب هذه الريشة أو لا تتقلب؟ نجزم جميعا أن هذه الريشة تتقلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، القلب يتقلب. يعني انظروا إلى العلاقات، تجد في النهار الزوج يحب زوجته، تحدث مشكلة صغيرة في الليل يكرهها، والعكس بالعكس، المرأة تحب زوجها في الصباح، تحدث مسألة صغيرة تكرهه، ثم في الصباح تتحسن العلاقة تحبه، وهكذا مع جميع العلاقات، أصدقاء صديقات سنوات، بمجرد أن يحصل شيء يحصل شيء في القلب فيتقلب القلب من الحب إلى البغض والكراهية. وكل لدينا من هذه العلاقات، صديقة لك قديمة حدث شيء معين كرهتها، إذن القلب يتقلب. الآن نحن لا نريد أن نتكلم عن العلاقات الدنيوية، إنما نريد القلب الذي يتعلق بدين الله عز وجل، ولذلك أثرنا هذا الموضوع. فالقلب له منزلة عظيمة في الإسلام في الدين، ولذلك في قول الله عز وجل: وثيابك فطهر، يذكر ابن القيم، وهذه معلومة عظيمة، يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب، يعني قلبك فطهر، تريد أن تدخل الإسلام لا بد عليك أن تطهر قلبك، تريد أن تستقيم على دين الله عز وجل لا بد أن تطهر قلبك. ولذلك لو نظرنا إلى واقعنا المعاصر وجدنا أن كثيرا من الأمور التي انغمسنا فيها قد صدتنا عن دين الله عز وجل وجعلت قلوبنا قاسية. هذه التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والاحتكاك بالآخرين وانتشار المادة، مع أنها نعم من نعم الله عز وجل، ولكن ماذا؟ جعلت القلوب قاسية. القلب الذي لا بد أن يكون ليناً، كيف نعرف لين القلب؟ وسيأتينا الكلام على ذلك. إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم خشوعاً. العين تبكي إذا سمعت كلام الله عز وجل تبكي. هذا القلب أمره عظيم، ولذلك بسبب هذه الأمور التي انتشرت حوالينا أصبح القلب قاسياً. أضرب مثالاً، وأتوقع أن هناك من يخالف في هذا المثال ولكنه واقع، ودققوا مع أنفسكم. أنا أتذكر من قبل، ونحن تكلمنا على ماذا؟ يعني على الواقع المعاصر وعلى انتشار المادة بين أيدينا وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. انظروا إلى ما حصل إلى القلوب. هذه الأمور الأصل أنها تجمع القلوب، ولكن ماذا؟ لما انتشرت بين أيدينا أصبحت مفرقة. من قبل أنا أذكر عند النساء في الشارع مثلا في البيوت، وإن كانت هذه العادة مستمرة عند بعضهم ولكن ليس عند الكثير، بل إذا نظرنا إلى الشابات هذا الأمر قد يكاد منعدما. من قبل كانت الجارة إذا أرادت أن تزور جارتها من غير موعد تخرج من بيتها وتذهب إلى البيت الفلاني إلى جارتها، تضرب الباب العصر أو وقت الضحى، ما في أم فلان موجودة، إذا موجودة دخلت عليها، تكون جالسة في الصالة، تكون في المطبخ إلى آخره. وأنا أدركت هذا الأمر، لا يوجد هناك كما يقال كلفة بين الناس، بل تقدم ما لديها من شاي من قهوة، حتى في بعض المكسرات القديمة تقدم أمامها، ولا يوجد هناك أي نوع من أنواع الكلفة. هذا الآن إذا حصل، جاءت الجارة إلى جارتها، أنا أقول لا أتكلم عن كبار السن، لا أتكلم عن الشابات، الآن أصبحت كبيرة من الكبائر، كيف تأتي إلي من غير موعد؟ لابد أن أطلب من المطعم الفلاني من الحلويات الفلانية. أصبح هناك كلفة بسبب انتشار المادة، أصبح ماذا؟ هناك قطيعة للرحم. أصبح الأخ إذا زار أخاه ومعه أبناؤه وبناته مع زوجته، أصبحت المرأة ماذا تقول؟ لا، عيال أخوك لا، راح يخربون البيت، الأثاث جديد، شوف ماذا يعني رموا على الأرض، على الزل، على السيراميك. انتشار المادة والأمور التي حاصلة وهي واقعة بيننا الآن أدت إلى هذا الأمر. هذا الأمر ما سببه؟ سببه قسوة القلب، وسيأتينا على مسألة مهمة وهي مسألة قسوة القلب التي أثرت على الدين والعياذ بالله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه مسألة عظيمة لا بد علينا أن ندقق عليها واسمعوها وعوها، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله عز وجل. أعظم عقوبة تقع على المسلم وتقع على المسلمة قسوة القلب والبعد عن الله عز وجل. وقسوة القلب مرض قلبي، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهي كلمة تكتب بماء الذهب. يقول رحمه الله تعالى: وغالب أمراض القلوب لا يشعر بها، يعني يصاب الإنسان بهذا المرض ولا يشعر به، يكون قلبه قاسياً ولكن يظن أنه من ألين خلق الله عز وجل وألطف خلق الله عز وجل. بعض الناس يكون قلبه قاسياً ولكن يظن أنه من ألطف البشر، تجده إذا أرسل رسالة كانت رسالة كما يقال يعني فيها من الكلام الطيب،
ولكن هل هذا يكفي في أن يكون قلبه ليناً أم لا بد على من أراد أن يكون قلبه ليناً أن يكون مطيعاً لله عز وجل؟ هذه مسألة مهمة. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر قال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله، قال: وقسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة. اسمعوا لهذه الأشياء الأربعة، إذا جاوزت الحد وجاوزت الحاجة أصبح القلب قاسياً وبعيداً عن الله عز وجل. قال: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. الأكل إذا زاد عن الحاجة أدى إلى قسوة القلب، النوم إذا زاد عن الحاجة أدى إلى قسوة القلب، الكلام إذا زاد عن الحاجة أدى إلى قسوة القلب، والمخالطة كذلك إذا زادت عن الحاجة أدت إلى قسوة القلب. أربعة أمور: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. هذه إذا زادت عن الحاجة فهنا القلب يكون قاسياً وبعيداً عن الله عز وجل. ولذلك لا بد على الإنسان أن يراعي هذه الأمور الأربعة فلا تزيد عن الحاجة. إذا أكلت فكل بتوسط، لا إسراف ولا تبذير ولا تقتير. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف في الأكل يؤدي إلى قسوة القلب، كذلك الإسراف في النوم. بعضهم ينام حتى يمل الفراش من نومه. حدود النوم 8 ساعات. بعض الرجال أو بعض النساء ونعرفهم على الأقل 12 ساعة ينام حتى يمل النوم. النوم يقول له خلاص قم من نومك. كثرة النوم إشارة إلى قسوة القلب، كذلك الكلام، الكلام الذي هو زائد عن الحاجة. يظل الرجل أو تظل المرأة في كلام في كلام في كلام، سواء في فضول المباحات، وبعضهن يقعن في المحرم والعياذ بالله. فلان فيها وفلانة فيها وفلان فيه، والكلام لا نستطيع أن نمسكه. كذلك المخالطة، كثرة مخالطة الناس تؤدي إلى قسوة القلب، لأنك لا تستطيع أن تضبط هذه العلاقة. أما إذا كانت العلاقة في حدود مرضات الله عز وجل فهذا هو المطلوب. فأمراض القلوب كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مما لا يشعر به غالبا. إذن لا بد على كل إنسان، على كل مسلم، على كل مسلمة أن تحاسب نفسها وتراعي هل هي صاحبة قلب سليم، قلب صحيح، أم هي صاحبة قلب مريض والعياذ بالله. ولذلك أو لعظم أمر القلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مراعاة أثر القلب، لا بد أن يكون صالحا. ولذا يقول أبو هريرة راوية الإسلام رضي الله تعالى عنه، يقول: إن القلب ملك وله جنود، إذا صلح الملك صلحت الجنود. أعضاء الإنسان هي الجنود للقلب. إذا صلح القلب لابد أن يظهر أثر هذا الصلاح على الجوارح. ولذلك لابد علينا أن نراعي أمر القلب وأن يكون هو الهدف الأول للإصلاح. من أرادت إصلاح نفسها فلتبدأ بقلبها، إذا صلح القلب فهنا تصلح الجوارح. ولذلك من الخطأ إذا نصح رجل أو نوصحت امرأة، مثلا قيل لامرأة أنت تتبرجين ولا تلبسين العباءة الشرعية. كثير من النساء الآن وفي واقعنا قالت الإيمان في القلب أهم شيء، الإيمان في القلب، والحمد لله رب العالمين راضي عنها. هذه كلمة أو كما يقال كلمة حق يراد بها باطل. نعم الإيمان في القلب، ولكن إذا كان الإيمان في القلب فلا بد أن يظهر الإيمان على الجوارح، فتلتزم هذه المرأة بما يرضي الله عز وجل من اللباس الشرعي. أما إن امرأة لا تلتزم باللباس الشرعي وتقول الإيمان في القلب فهذا خطأ عظيم، ومن يقول هذا الأمر ولا يطبق أوامر الله عز وجل فهو معرض للإثم والعياذ بالله. بعض الناس أو بعض النساء قد تتكلم في الأخريات، وتأتي امرأة صالحة ناصحة فتقول لها يا أختي ترى هذه غيبة، ما يجوز أن تتكلمين في فلانة، والغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. أنت لما قلتي فلانة قصيرة وفلانة متينة وفلانة جيكرة وفلانة والله متهاوشة مع زوجها وفلانة كذا وكذا وكذا، وإن كانت حقيقة هذه غيبة. ولذلك يقول ترى أنا ما قلت إلا الصدق. نقول إذا أخبرت بالحقيقة فهذه غيبة، لأن هذا الأمر تكرهه هذه المرأة. لو كان كذبا يعني هذا الكلام مفترا عليها كذب، هذا يعتبر بهتان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر لو كان القلب صالحا لما ظهر هذا الكلام على لسان المرأة فاختابت المرأة الثانية. ولذلك الخطايا، جميع الخطايا التي تصدر من بني آدم راجعة إلى ثلاثة أمور: إلى الكبر، وإلى الحرص، وإلى الحسد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأصول الخطايا، يعني الخطايا التي يقع فيها بنو آدم رجال ونساء، أصول الخطايا ثلاثة، واسمعوا هذه الثلاثة كلها متعلقة في القلب ويظهر أثرها على الجوارح. إن ضبطت هذه المسائل الثلاث وابتعد عنها أصبحت يا أختاه من صاحبة القلب السليم وبعيدة عن مرض القلوب. الكبر والحرص والحسد ثلاثة أمور. يقول ابن القيم: الكبر هو الذي أوقع إبليس فيما وقع فيه، لأنه ماذا حصل لإبليس؟ تكبر. قال الله عز وجل لإبليس اسجد مع الملائكة، فقال إبليس أسجد يعني لمن خلقت طينا يعني من الطين، وخلقه الله عز وجل من النار، تكبر على آدم وتكبر على أوامر الله عز وجل. هذه الخطيئة الأولى، الكبر. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر ماذا أجاب؟ أجاب بمسألتين، قال: الكبر بطر الحق وغض الناس. ونحن نريد أن ندقق في مسألة الكبر التي فشت بين المسلمين، لا أقول بين الكفار، بين المسلمين والعياذ بالله. وبما أن المحاضرة للنساء فلتدقق النساء في أنفسهم. الكبر بطر الحق وغمق الناس. بطر الحق يعني رد الحق. إذا نصحك أحد سواء كان كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى بمسألة قد وقعت فيها وجاء ناصحا لك، إذا رددت هذا الحق فقد وقعت في الكبر. جاءت امرأة كالمثال الذي ذكرناه قبل قليل وناصحتك في العباءة الشرعية، قلت لا الحمد لله على خير، أنا الحمد لله لابس عباية، غيري مو لابس شيء. نعم غيرك لم تلبس العباءة، ولكن أنت في لبسك مثلا ليس اللبس الصحيح، وأنا جئتك لكي أنصحك. إذا رددت هذه النصيحة فهذا كبر. يأتي الزوج إلى زوجته يقول أنا أحبك وأنا تزوجتك، ولكن أريد منك أن تلبسي العباءة الشرعية وأن تغطي وجهك. تقول لا أحمد ربك أني لابس العباءة، لا لا أريد. هنا رد لماذا؟ رد للحق. هذا نوع من أنواع الكبر الذي هو مرض من أمراض القلوب. تأتي فلانة وتقول لا تغتابي فلانة، لا تقولي الكلمة الفلانية عن فلانة، دخلت عرس اي ما دريت ثاني يوم راحت الى صديقة قالت ما دريت ترى المعرس احلى من العرس، هذه دافعة. طبعا هذا سيأتي مسألة ماذا؟ الحسد. سيأتي مسألة ماذا؟ الحرص. ولكن جاءت هذه المرأة وقالت اتق الله ما يجوز، هذه غيبة، وان كان حقا ولكن قد اغتبت الموجودين هناك. قالت لا لا أخذ بهذه النصيحة، أنا قلبي طيب وفيه إيمان، هذا كبر ردة الحق. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الكبر وهو مرض القلب قال وغمق الناس. غمق الناس يعني ازدراء الناس، استحقار الناس. والواقع يشهد لكثير من هذه المسائل اللي هي احتقار الناس. من أنواع الاحتقار احتقار أمثال العاملات الخادمات. تأتي المرأة بسبب أنها المعزبة كما يقال، فتتكلم مع هذه الخادمة أو مع الخادم بكل ازدراء. إذا جلست جنبها زجرتها، إذا تكلمت معها غضبت عليها. لماذا؟ لأنها خادمة من بلد بعيد وهي ليست بنفس مستواي. نعم أنت غنية لديك المال، ولكن لا تزدري ذلك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد يقلب الله عز وجل الأمور وتدور الأيام والأيام دول، فتصبح تلك المرأة هي الغنية وأنت الفقيرة، وقد حصل من هذا الكثير في الواقع. أمر يحدث حتى بين النساء، وأنا كنت أظن أن هذا الأمر فقط بين الرجال، ولكن بين النساء ازدراء الآخرين. مثلا امرأة ليست من قبيلتي، أو امرأة ليست من بيئتي، أو امرأة ليست من بلدتي، نحن الذين لنا الفخر، وأما الآخرون ففيهم وفيهم وفيهم وفيهم. حتى الآن أصبحت الانتخابات الموجودة من أكثر الناس دخولا في ذلك وانتصارا للأقارب وازدراء الآخرين النساء، بل أصبح كثير منهم يتصلون بالهاتف، عندهم لستة ويتصلون السلام عليكم فلان، نحن مندوبات للعضو الفلان، أنت ما دخلك. مسألة التصويت مسألة أخرى لا أتكلم فيها، ولكن ما دخلك أنت. ثم يجلسنا مع بعض في العمل أو غير العمل، في المجالس في البيوت، لا فلان كذا وكذا وكذا وكذا، وليس انتصارا للأفضل وللأصلح، بل انتصارا للأقرب وازدراء الأبعد. وهذا أمر واقع، لا تقولون لا لا يوجد. نعم، لأن البيئة هنا مثلا في المسجد أو في المحاضرة أو في المجلس العام، لأنه من عدة أسر أو عدة قبائل لا أحد يتكلم. الكلام متى يحصل ومتى نعرفه؟ إذا كان الاجتماع من أسرة واحدة، أو كان الاجتماع من قبيلة واحدة، بدأ هنا الانتصار للأقرب وازدراء الأبعد، وكل يدقق في مجلسه أو في بيته، وكل كنا عند كنا إما آباء أو أزواج أو أبناء أو إخوة. وانظروا الآن يأتون إلى البيوت ويتكلمون لا تصويت لفلان لأنه الأقرب ابن عم، وفلان لا بعيد، فيه وفيه وفيه وفيه، من باب الازدراء. حتى إن النساء يقعن في ذلك وينقلون ما يحصل في البيوت إلى الآخرين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر ماذا؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس، ترد الحق وكذلك تزدري الناس والعياذ بالله. هذه المسألة الأولى، وإن كانت المسألة الأولى في مسألة الكبر هناك فروع كثيرة جدا. الأصل الثاني من أصول الخطايا المتعلقة في القلب التي لا بد أن تعالج، وهي مسألة الحرص. يقول ابن القيم: وهو الذي أوقع أبونا آدم فيما أوقعه، لأنه أكل من الشجرة. قال: وأصول المعاصي ترجع إلى مسألة الحرص. ولذلك بعض الناس لا يأبه من أين يأتي بالمال، أهم شيء يأتي بالمال، يكذب، يسرق، يغصب مالا، أهم شيء يأتي بالمال، لأنه ماذا؟ شهوة الحرص عنده كبيرة. بعض النساء لا تدقق على أزواجها: يا زوجي اتق الله، أنت ما تداوم، وإلى لماذا لا تجعل في راتبك البركة؟ لا تأبه بذلك، أهم شيء عنده المعاش، أهم شيء الفلوس، ما دام أنه يصرف على البيت هذا أهم شيء، اللقمة الحلال البركة. لماذا يكون الإنسان حريصا على هذه الدنيا؟ ولذلك قد يكون إنسان عنده الملايين ولكنه لا يستطيع النوم، عنده هموم ومشاكل وهموم وهموم. وإنسان قد يكون لديه الدينار ولكنه ينام هانئ البال. ولذلك فيما يذكر أن رجلا يعني من السلف، قيل الحسن البصري أو غيره، كان في مكة ودخل محلا يبيع فيه الخام البزاز، فوجده يحلف ويقسم على البيع والشراء، يعني والله هذه القطع علي بكذا وأنا لم أربح إلا كذا، يحلف. يقول: فكرهته، يعني كرهت الصفة، ليس بمستحب. الذي يبيع يقول: والله هذه طلعت علي بكذا، وأكثر من يكذبون والله المستعان، وأنتم تدخلون المحلات وتعرفون، والله طلعت علي بكذا، ويكذب حتى ماذا؟ تشتري المرأة منه. يقول: فوجدته يحلف ويقسم. يقول: فكرهته فخرجت منه، ما اشتريت منه. يقول: فجئته بعد عام فدخلت نفس المحل، يقول: فوجدته هادئا لا يحلف ولا يقسم. يقول: تعجبت من حاله، يعني السنة اللي فاتت ما يخلي قطعة من الخام إلا ويقول: والله بكذا، والله بكذا، لم أربح إلا كذا، نص ربع دينار هي الفائدة، هو ربحان 5 دنانير مثلا، يقول: لا والله والله ربع دينار، يكذب على الآخرين مثلا. يقول: فتعجبت من حاله فسألته، يقول: يا فلان، ما الذي غير من حالك؟ السنة اللي فاتت كذا والسنة هذه كذا. يقول: كانت لي امرأة كنت إذا جئتها بالكثير، سواء كان من أموال ولا من طعام، قللت، وإن جئتها بالقليل نزرت، يعني مهما آتيها بشيء لا ترضى، آتيها بشيء كثير قولي شوية، لا أبي أكثر، آتيها بالقليل لا القليل تنزره ولا شيء. يقول: فطلقتها وتزوجت امرأة أخرى. اسمعوا إلى هذا الكلام العظيم، المرأة الصالحة في البيت كيف تفعل بزوجها؟ يقول: فتزوجت امرأة أخرى، فكانت في الصباح إذا أردت أن أخرج إلى دكاني مسكت بي وقالت: يا فلان اتق الله ولا تؤكلنا إلا حلالا، إن جئتنا بالقليل كثرناه، وإن لم تأتنا بشيء أعناك بمغزلنا. انظر إلى المرأة الصالحة، إن جئتنا بالقليل كثرناه، أبد فيه البركة، لو جيب لي تفاحة باليوم، لو جيب لي برتقالة أنا راضية بهذا، كثرناه الحمد لله، نعمة وخير وبركة، الحمد لله عندنا برتقالة، غيرنا ما عنده شيء، انظر إلى البلد الفلاني والبلد الفلاني ما عندهم شيء، برتقالة الحمد لله، بل برتقالة أربع يأكلونها في بعض البلدان، الحمد لله أحمد ربك. يقول فكانت تقول لي إن جئتنا بالقليل كثرناه، وإن لم تأتنا بشيء أعناك بمغزلنا. يعني كانت تخيط، إذا ما جئت بشيء خدت لك شيء وبعت أنا وأتينا بالمال وأكلنا. يقول فحالي تغير من هذه المرأة الصالحة. الله أكبر. ولذلك بعض النساء تكون بركة على زوجها، لا تجعله حريصا على الدنيا. أنا أعرف بعض الأصدقاء عامي يقول والله ما عرفت المسجد في الصلوات الخمس وخاصة الفجر إلا من زوجتي بعد أن تزوجت. يقول والله صلاة الفجر تقوم على رأسي، تقول يا فلان يا فلان الصلاة 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 حتى أقوم. وأنا سافرت معها إحدى الدول فكان والله يقوم الفجر، قل له اللهم بارك، يعني هيئتك عامي لا لحية ولا شيء ولا كذا. يقول والله الذي لا إله إلا هو من الأسباب، يعني بعد الله عز وجل، المرأة التي تزوجتها كانت والله لا ترضى بل تغضب إذا لم أذهب إلى المسجد. انظروا إلى البركة. الحرص مسألة عظيمة توقع الجميع في المعاصي، ولذلك لا بد على الإنسان المسلم أن يعالج مسألة الحرص، المرض القلبي، مسألة الحرص على هذه الدنيا بجميع الأمور. حرص على أكل، الآن انظروا إلى الحرص على كل يريد أن يسبق الآخر أنه يعرف ماذا؟ مطعما جديدا. هذه الحين الانستغرام من يجيب الشيء الفنافك مثل ما يقولون. أنا طحت على مطعم كذا وكذا، والآفة ترى أصبحت عند الرجال أيضا. يقول يا شباب ما دريتوا بالعرضية الصناعية، مطعم تو فاتح كذا كذا وفيه كذا وكذا من الأكل. هذا أصبح حرص الناس، وأتكلم عن المستقيمين والمستقيمات، فما بالكم عن غير المستقيمين وغير المستقيمات. حرص، بدل أن يكون الحرص على طلب العلم وعلى تعليم الناس العلم الشرعي، أصبح الحرص على ماذا؟ أيهم يكتشف مطعما قبل الآخر. أية امرأة تكتشف بالإنستغرام امرأة تبيع طبخ بيت ولا حلويات في البيت أحلى شكلا وأكثر إنفاقا، لابد أن تغلب الأخرى في الطلبات. أنا لا أقول في بيئة العوام، بل في بيئة المستقيمين والمستقيمات، وكل ذلك على الحرص على هذه الدنيا. بل أصبحت المرأة الآن لو أنها مثلا كلهم حرصنا على أفضل الأشياء وهي لم تحرص على ذلك، قيل عنها هذه بدائية متحجرة، بل بعضهم يقول داعشية. نعم، ليس من باب يعني خلاص إذا أنا ما أحرص على هذه الأمور أصبح داعش، لا، ولكن أمور لابد علينا يعني أن ندقق عليها. الأمر الثالث من أصول الخطايا وهو الحسد. الحسد أمره عظيم. إذا ذكرنا الأمر الأول الكبر، الثاني الحرص، الثالث الحسد. والحسد من أعظم أمراض القلوب، لأنه تمني زوال النعمة عن الغير، وهو الذي أوقع ابن آدم في قتل أخيه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. الحسد، وهذا الداء هو المنتشر بين الناس والعياذ بالله. ما أن يرى الإنسان فضلا من الله عز وجل على فلان إلا وحسده، تمنى ماذا؟ زوال النعمة عن الآخر. بل حقق ابن تيمية رحمه الله أن الحسد هو كراهية رؤية الفضل على الآخرين، ليس التمني بل كراهية رؤية الفضل على الآخرين، هذا هو الحسد والعياذ بالله. طيب، ننهي هذا الكلام، وإن كان الكلام يطول في مسألة أمراض القلوب والكلام الذي لدي كثير، ولكن بالعلاج. علاج أمراض القلوب يكون بالرجوع إلى الله عز وجل، وكما قال ابن القيم وهي كلمة فيها العلاج، قال أطلب قلبك في ثلاثة مواطن. الموطن الأول عند سماع القرآن، انظر إلى قلبك. الموطن الثاني في مجالس الذكر، انظر إلى قلبك. الموطن الثالث قال وفي أوقات الخلوة. يقول ابن القيم رحمه الله فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. إذا كنت لوحدك لم تخشع، وإذا كنت في مجالس الذكر لم تخشع، وإذا كنت تسمع القرآن لم تخشع. يقول ابن القيم فإنك لا قلب لك، فلا بد عليك أن تعالج ذلك بأنك ترقق القلب وترجع إلى الله عز وجل، وتكثر من ذكر الله عز وجل، لأن من وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. ولعلي أختم بذلك، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.